أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. الفصل الثاني: النظر في صحة روايات الفقيه. قد يقال بصحة جميع روايات كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق على الله مقامه، ويستدل على ذلك بما ذكره في مقدمة الكتاب حيث قال: ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووا، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيها أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته. السيد الخوي على الله مقامه يقول: لا إشكال في دلالة هذا الكلام على أن جميع ما في كتاب الفقيه هو صحيح بنظر الشيخ الصدوق ويفتي به، وهو حجة فيما بينه وبين الله تعالى، إلا أن المناقشة في الدعوة المذكورة من جهات ثلاث. الجهة الأولى ما تقدم من أن تصحيح أحد الأعلام المتقدمين لا ينفع لمن يرى حجية خبر الثقة، يعني لا بد من إحراز وثاقة جميع الوسائط، لأن الصحة عند القدماء قد تكون اعتمادا على القرائن لا اعتمادا على وثاقة كل راوٍ أو حسنه. الجهة الثانية أن الصدوق، طبعا الجهات الثلاث كلها ترجع إلى أمر واحد كما سنشير إن شاء الله. الجهة الثانية أن الصدوق صرح بأنه يتبع ابن وليد، شيخه ابن وليد، في التصحيح والتضعيف، ولا ينظر إلى حال الراوي أنه ثقة أو ليس بثقة. الجهة الثالثة أنه غاية ما تدل العبارة المذكورة أن هذه الروايات صحيحة بنظر الصدوق على الله مقامه،
هي حجة عليه لا حجة
عليه. نعم، وهذا يعني خلاصة الكلام، أن هذا التصحيح تصحيح حدسي على مباني الشيخ الصدوق في تصحيح الروايات، قد يتبع فيها شيخه ابن الوليد أو غير ذلك من المباني، أصالة العدالة أو غير ذلك، وليس تصحيحا حسيا بمعنى الشهادة بوثاقة كل راوين عن حسين حتى ينفعنا. من قال بأن هذه القرائن التي اعتمد عليها الصدوق أو هذه المباني العامة التي اعتمد عليها الصدوق هي تامة عندنا؟ لو وصلت إلينا لحصل لنا نفس ما حصل للصدوق من العلم بالصحة أو الاطمئنان بالصحة والصدور عن العلم عليه.
كان شيخنا في بداية الكتاب طرق إثبات صحة الرواية أو السند كذا شهادة القدماء،
نعم،
المتقدمين،
نعم.
هذا لا يعتبر في نقلهم للروايات وشهادتهم هذه أنه شهادة في ثقة الراوي.
المشكلة في أن العبرة بالشهادة عن حسين، الشهادة عن حسين، وهذا لا أقل أنه في مظان الحاج. الحكم بصحة الرواية مبني على الاجتهاد، ولا أقل من أنه في مظان الحاج. هذا في مظان الحاج. إذا كان في مظان الحاج، طبعا بعضهم ظاهر السيد السيستاني دام ظله عنده في بحث لا ضرار اللي تقرير الموجود، يقول يشكل هذا الإشكال كأنه على تفصيل السيد الخوئي في جريان أصالة الحيث أنه ما هو الفارق بين مثل شيخ الصدوق عندما مثلا يروي رواية مرسلة جزما عن الإمام الصادق عليه السلام، لماذا لا تجرون أصالة الحيث مثلا تقولون أنه يحتمل الحس والحس فيبنى على الحيث؟ هذا الإشكال يعني على ما في بالي نحتاج مراجعة يعني بالتأكيد، ولكن هذا موجود في بحث لا ضرر.
على كل حال
فيجيبون على هذا أنه الشهادة بوثاقة الراوي، هناك فارق بين الشهادة بوثاقة الراوي وضعفه وبين الشهادة بصحة الرواية. الشهادة بهذا وثاقة الراوي أو ضعفه نقول باعتبار أنه الكتب المشهورة متوفرة عند أعلام الرجاليين والشهرة موجودة، فاحتمال الحس موجود، احتمال الحس موجود. أما أنه الشيخ الصدوق يعتمد حساً على صدور هذه الرواية عن الإمام عليه السلام مع الفاصل الزمني الموجود، هذا بعيد جداً. يعني كون هذا في مظان الحس، بعضهم ذكر هذا في جريان أصالة الحس أنه جريان أصالة الحس فيما يحتمل فيه الحس والحاس ولم يكن مظان إعمال الحاس، والحكم بصحة الرواية هذا في مظان إعمال الحس والاجتهاد. لاحظوا العبارة: النظر في صحة روايات من لا يحضره الفقيه. قد استدل على أن روايات كتاب من لا يحضره الفقيه كلها صحيحة بما ذكره في أول كتابه حيث قال: ولم أقصد فيها، هناك خطأ مطبعي فيه لازم فيها، ولم أقصد فيها، يعني راجعنا الفقيه، قصد المصنفين في إيراد جميع ما رواه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة، هذا بعد تأييد تأكيد، عليها المعول وإليها المرجع وغيرها من الأصول والمصنفات التي طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي رضي الله عنهم. والجواب أن دلالة هذا الكلام على أن جميع ما رواه الشيخ الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه صحيح عنده وهو يراه حجة فيما بينه وبين الله تعالى واضحة. ما عندنا مناقشة في دلالة هذا الكلام على الصحة عند الصدوق على الله مقام، إلا أننا قد ذكرنا أن تصحيح أحد الأعلام المتقدمين روايتان، قد ذكرنا في بحث مستقل في عنوان مستقل، تصحيح أحد الأعلام المتقدمين روايتان لا ينفع من يرى اشتراط حجية الرواية بوثاقة راويها أو حسنه، لأنه هذا التصحيح قد يكون معتمدا على الحال. ألا أننا قد علمنا من تصريح الصدوق نفسه على ما تقدم أنه يتبع في التضعيف والتصحيح شيخه ابن الوليد، ولا ينظر هو إلى حال الراوي نفسه وأنه ثقة أو غير ثقة، يعني مو مجرد احتمال في حق الصدوق، لا، الصدوق صرح بأنه يعتمد على تصحيح وتضعيف ابن الوليد ولا يعتمد على وثاقة الراوي عن حسين. أضف إلى ذلك أنه يظهر من كلامه المتقدم أن كل رواية كانت في كتاب شيخه ابن الوليد أو كتاب غيره من المشايخ العظام والعلماء الأعلام يعتبرها الصدوق رواية صحيحة وحجة فيما بينه وبين الله تعالى. إنه ماذا قال؟ قال وجميع ما فيها مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. يعني يكفي في اعتبار الرواية أن يكون مروي أن تكون مروية في كتاب مشهور عليه المعول وإليه المرجع. وعلى هذا الأساس ذكر في كتابه طائفة من المراسلات ضعيف سندا، قبل مرسلات، ما أدري هذا مراسلات أو مرسلات، إذا مرسلات واضح، إذا مراسلات لأن أغلب المراسلات هي ضعيفة سندين. نعم. أفهل يمكننا الحكم بصحتها باعتبار أن الصدوق يعتبرها صحيحة؟ لا بأس نراجع هذا اللي في الموسوعة. شوف أنا شاك هذا مراسلات. مرسلات من المراسلات فيها الصحيح وفيها الضعيف. وعلى الجملة إن إخبار الشيخ الصدوق عن صحة رواية وحجيتها إخبار عن رأيه ونظره. هذا ملخص يعني ما تقدم، أنه إخبار عن حدسين، وهذا لا يكون حجة في حق غيره. الفصل الثالث والأخير في هذه المقدمة ما قد يقال يعني في النظر إلى صحة روايات التهذيبين، فقد يقال بصحة جميع ما في كتاب في التهذيبين، ويستدل على ذلك بما ذكره المحدث الكاشاني في الوافي، نقل عن عدة الشيخ أن الشيخ قال بأني أوردت في كتابي الأخبار، يعني التهذيبين، أخذت ما أوردته في هذين الكتابين من الأصول المعتمدة عليها. فقال المحدث الكاشاني، لأنه جمع في الوافي روايات الكتب الأربعة مع يعني شرح وبيان، فهو يقول هذه شهادة من الشيخ في كتاب العدة بصحة جميع ما في التهذيبين. السيد الخوي يقول أولا لم نجد هذه العبارة في كتاب العدة، ويحتمل قويا أن هذا الكلام نقل بالمضمون عما ذكره الشيخ في كتاب العدة في بحث حجية خبر الثقة. والعبارة التي يحتمل أن المحدث الكاشاني ينظر إلى تلك العبارة لا تفيد هذا المعنى. راح نقرأ العبارة، لا تفيد هذا المعنى. فهذا أولا. ثانيا، الشيخ نفسه. صرح في كتاب العدة على خلاف ذلك، وصرح بأن المدار على كون الخبر، كون المخبر موثوقا به، أما أنه مجرد مذكور في كتاب التهذيب أو الاستبصار هذا لا عبرة به، المدار على كون المخبر ثقة موثوقا به. ومما يؤيد ذلك أن الشيخ لا يدعي مثل هذه الدعوة أنه حكم بضعف بعض الروايات في نفس كتاب التهذيبين، كتابي التهذيبين أو التهذيبين بدون كتابة في علاج بعض الموارد التعارض، قال هذا الخبر ضعيف. والشيخ نفسه ما يدعي هذه الدعوة التي يدعيها المحدث القاشاني. نعم. وقد استدل على ما قيل من صحة جميع روايات التهذيبين بما حكاه المحقق الكاشاني. اليوم واحد سألني وين وصلت كتاب الرجال، قلت له على يعني وشك الانتهاء، قال احنا 6 أشهر نقرأ في هذا الكتاب، قلت له انا يعني طريقتي ما اخرج عن الكتاب، مو بس في هذا الكتاب، في اي كتاب يعني ما اخرج عن حد شرح الكتاب، على اني التزم بنفس المستوى، الا ممكن توسع يعني ان نوسع، ولكن هو هذا طريقتي. اذا الطالب هو طلب طريقه اخرى هذا بحث اخر، ولكن اشوف هذا يعني انفع في هذا المستوى يعني. وقد استدل على ما قيل من صحة جميع روايات التهذيبين بما حكاه المحقق الكاشاني في الوافي من عدة الشيخ قدس سره، من أنه قال فيها في كتاب العدة إنما أورده في كتابي الأخبار إنما آخذه من الأصول المعتمدة عليها، فإن في هذا الكلام، هذا بعد كلام المحدث الكاشاني، فإن في هذا الكلام شهادة على أن جميع روايات كتابيه مأخوذة من هذه الكتب فهي صحيحة، مستغني عن البحث عن السند. والجواب: أولا إنا لا نجد في كتاب، لم نجد في كتاب العدة هذه الجملة المحكي عنه، والظاهر أن الكاشاني المحدث الكاشاني على الله مقامه نسب هذه الجملة إلى الشيخ لزعمه أنه المستفاد من كلامه، يعني نقل بالمضمون، فإن الشيخ بعدما ذكر اختياره ماذا اختار؟ وهو حجية خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة، وكان ذلك مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أحد الأئمة عليهم السلام، وكان ممن لا يطعن في روايته ويكون سديدا في نقله، يعني ثقة ضابط. قال: والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة. الشيخ الطوسي يقول ليس هذا مبناي فقط، هذا إجماع الفرقة، فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا، فإذا أحالهم إلى كتاب معروف أو أصل مشهور، شوف أخذ المحدث الكاشاني لعله أخذ بهذا التعبير، إني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم، بعدين شنو يقول؟ فإذا أحالهم إلى كتاب معروف أو أصل مشهور. هذه العبارات تناسب كلام المحدث الكاشاني، لكن شنو يقول بعده؟ وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه، هذا المهم، سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قولا. وقال بعد ذلك جملا من الاعتراض على حجية الخبر وأجاب عنها. من هو مبنى السيد المرتضى على الله مقامه؟ ينسب إلى سيد المرتضى، فأجاب عن هذه الاعتراضات. ومما يدل أيضا على جواز العمل بهذه الأخبار التي أشرنا إليها ما ظهر بين الفرقة المحقة من الاختلاف الصادر عن العمل بها، فإني وجدتها مختلفة المذاهب في الأحكام، ويفتي أحدهم بما لا يفتي به صاحبه في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى باب الديان. يقول اختلاف في الفتوى ناشئ من الاختلاف في الروايات من العبادات والأحكام والمعاملات والفرائض وغير ذلك، مثل اختلافهم في العدد، أنه شهر رمضان ينقص عن 30 أو لا، والرؤية في الصوم، واختلافهم في أن التلفظ بثلاث تطليقات هل يقع واحدة أم لا كما يذهب العامة، ومثل اختلافهم في باب الطهارة في مقدار الماء الذي لا ينجسه شيء.
هذا عفوا شيخنا، في أن التلفظ بثلاث تطليقات هل يقع واحدة أم لا، مو مثل ضار ما يقول العامة. العام هو يقع الثلاث حالات، مو هذا كلامه.
نعم.
كلامنا دفعة واحدة لما يقول طالب يقع واحدة أقل تقدير، لو كل ملغي أصلا
في مجلس واحد.
إيه، وهذا يقول في تبت هل يقع واحدة أم لا؟ يقع واحدة يعني قدر متيقن، ولا الأصل ثلاث إحنا عندنا باطل، فيقع على
ثلاث باطل.
إيه، يقع على أقل تقدير واحدة لو أصلاً كل ملغي، لأنه قال بالتطبيقات الثلاث. ماذا هذا اللي أفهمه عن العبارة؟
أنا في بالي أنه يقع واحدة عندنا، يعني
في خلاف الشرائع وغيره، فذا في خلاف المسألة.
نعم. ومثل اختلافهم في باب الطهارة في مقدار الماء الذي لا ينجسه شيء، ونحو اختلافهم في حد الكر. بس ما أدري شنو الفرق بين هذا وذاك. اختلاف في مقدار الماء الذي لا ينجسه شيء، هذا عبارة أخرى عن الكر، ونحو اختلافهم في حد الكر، يعني اختلاف في العنوان أشوف، يعني مو، ونحو اختلافهم في استئناف الماء الجديد لمسح الرأس والرجلين، أنه هل يمكن أن يؤخذ بماء جديد أو لازم أن يكون ببلة الوضوء الكف، واختلافهم في اعتبار أقصى مدة النفاس، واختلافهم في عدد فصول الأذان والإقامة، وغير ذلك من سائر أبواب الفقه، حتى أن بابا من لا يسلم إلا وجدت العلماء من الطائفة مختلفة في مسائل من أو مسألة متفاوتة الفتوى. وقد ذكرت ما ورد عنهم من الأحاديث المختلفة التي تخص الفقه. إسا هذا كله سيد الكوي يجيب هذه العبارة حتى نصل إلى ما ذكره في حق الكتابين. هل ذكر ما نسب إليه المحدث الكاشاني؟ وقد ذكرت ما ورد عنهم عليهم السلام من الأحاديث المختلفة التي تختص الفقه في كتابي المعروف بالاستبصار، وفي كتابي المعروف بالاستبصار، وفي كتاب تهذيب الأحكام، ما يزيد على 5000 حديث، وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بها، وذلك أشهر هذا الاختلاف أشهر من أن يخفى. ما ذكر هنا ما نسب إليه، فقد تخيل المحقق الكاشاني دلالة هاتين الجملتين على أن الشيخ لا يذكر، يعني كأنه ضم هذه العبارة إلى العبارة السابقة، لا يذكر في كتابيه إلا الروايات المأخوذة من الكتب المعتمدة المعول عليها عند الأصحاب. ولكن من الظاهر أن هذا تخيل لا أساس له، ولا دلالة في كلام الشيخ على أن جميع روايات كتابين مأخوذة من كتاب معروف أو أصل مشهور، بل لا إشعار فيه بذلك. اللي إشعار هو مرتبة دون مرتبة الظهور والدلالة، حتى إشعار ماكو. على أن الشيخ ذكر أن عدم إنكار الحديث الموجود في كتاب معروف أو أصل مشهور إنما هو فيما إذا كان الراوي ثقة. إذا نرجع للعبارة الأولى، هو قال مجرد لا يحيل مجرد حالة إلى كتاب معروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقة، هذا هم يحتاج. فأين شهادة الشيخ بأن جميع روايات الكتاب المعروف أو الأصل المشهور صحيحة ولا ينكرها الأصحاب؟ ومما يؤيد ما ذكرناه أن الشيخ ذكر في غير مورد من كتابي أن ما رواه من الرواية ضعيف لا يؤمل به، أساسا كتاب الاستبصار لحل التعارض، وفي كثير من الموارد لا يوجد جمع. الشيخ يقول مثلا هذه الرواية مرسلة لا يعمل بها مثلا، وقد رواها عن الكتب التي روى بقية الروايات منها، فكيف يمكن أن ينسب إليه أنه يرى صحة جميع روايات تلك الكتب؟ وثانيا، لو سلمنا أن الشيخ شهد بصحة جميع روايات كتابي، فلا تزيد هذه الشهادة على شهادة الصدوق؟ شهادة الصدوق ثابتة ومسلمة في مقدمة الفقيه. هناك قلنا أن هذه الشهادة لا يؤخذ بها بصحة جميع روايات كتابه، فيجري فيها ما ذكرناه في شهادة الصدوق من أن الشهادة على صحة الحديث وحجيته لا تكون حجة في حق الآخرين بعدما كانت شرائط الحجية مختلفة بحسب الأنظار. وقد تحصل من جميع ما ذكرناه أنه لم تثبت، هذا بعض الأساتذة ما أدري هذا موجود في كلام سيد الخوي أو لا، كان يذكر أنه هذا المثال أنه إذا جاء أحد وقال هذا الفرش نجس ونحن نحتمل أنه يقلد مثلا من يرى أن عرق الجنوب من الحرام نجس، فهذا لا يدل على النجاسة، لابد أن يقول أنه وقع الدم على هذا الفرش. فهنا الصدوق أو الشيخ الطوسي يشهد بصحة هذه الرواية، صحة هذه الرواية، ونحن نحتمل أنه بنى على بعض المباني اللي هي غير تامة عندنا أو بعض القرائن غير تامة عندنا. وقد تحصل من جميع ما ذكرناه أنه لم تثبت صحة جميع روايات الكتب الأربعة، فلا بد من النظر في سند كل رواية منها، فإن توفرت فيها شروط الحجية أخذ بها وإلا فلا. صلى الله على محمد وآل محمد.